صلى الله عليه وآله وسلم سباطة قوم فبال وهو قائم. هي تقول من حدثكم فقد كذب، لكن حذيفة صادق. لكن حذيفة هنا رأى من الرسول شيئا خارج الدار لم تره السيدة عائشة. إذا نأخذ بقول حذيفة ونصدق المخبرين معا. عائشة تتحدث عما رأت، لكنها بالغت حينما قالت ومن حدثكم بأن الرسول بال قائما فقد كذب. على هذا النمط المسألة تأتي أحيانا بدقة متناهية. فأحصر الآن الموضوع في مسألة اختلف فيها صحابيان، وليس هناك مثل هذا التفاوت الذي ضربته مثلا بين حادثة بيتية لا يمكن أن تقع خارج البيت فأهل البيت يتحدثون بحديث خلاف صحابي يتحدث عن تلك المسألة وهو لم يعيش مع أهل البيت. قلنا أولا إننا نرجح حينما لا يوجد عندنا مرجح من كتاب والسنة قول أهل البيت، على اعتبار المثل المعلوم أهل البيت أدرى بما فيه أو أهل مكة أدرى بشعابها. الآن تتشابه علينا الأمور ولا نجد مرجحا من أي مرجحات وما أكثرها، لكن نجد رجلا عالما مسنا في العلم وبالنسبة للصحابة من السابقين الأولين، ونجد آخر من أهل الفتح مثلا الذين أسلموا مؤخرا، تضارب قولهما وليس عندنا ما نرجح. ماذا نفعل في هذه الحالة؟ نأخذ بقول السابق المتقدم. هذا المرجح لا يوجد لدينا سواه، والمرجحات كثيرة وكثيرة جدا، لكن هذا كمثال واضح قدمته آنفا. الآن ندخل في صلب الموضوع، نبدأ بالمحدثين القدامى ثم نهني بالمحدثين المحدثين اليوم. إذا البخاري صحح حديثا وضعفه مسلم، النفس تطمئن لتصحيح البخاري دون تضعيف مسلم. لا تنسوا أن البحث ما في عندنا مرجحات، ما في عندنا أن هذا صح وهذا ضعف. نقول نأخذ بتصحيح البخاري وندع تضعيف مسلم، وقد يكون المسألة بالعكس، حديث ضعفه البخاري صححه مسلم، وهذا يقع كثيرا. الذي ليس عنده مرجح آخر لا شك أنه يطمئن لقول البخاري سواء كان تصحيحا أو تضعيفا أو كان توثيقا أو كان تجريحا، فيقدم قوله على قول من دونه في العلم كمسلم مثلا على شهرته في علمه، فضلا عما إذا خالف البخاري بعض المتأخرين كالدارقطني مثلا أو ابن حبان أو غيرهما. هذا من المرجحات بلا شك. فالآن نأتي إلى مثال عرف في العصر الحاضر قيمته، وهو التخصص في العلم. التخصص في العلم، فنفوس الناس تجاوبا منهم مع فطرتهم يعلمون ويشعرون أن العالم المتخصص في علم ما يرجع إليه وتطمئن النفس لعلمه أكثر من غير متخصص. تعرفون اليوم مثلا علم الطب وأنواعه وأقسامه، في مثلا طب عام وفي طب خاص. رجل يشكو وجعا في فمه أو في عينه أو في أذنه، لا يذهب إلى الطبيب العام وإنما إلى المختص، وهذا مثال واضح جدا. رجل يريد أن يعرف حكما هل هو حرام أم حلال، ما بيسأل اللغوي ولا بيسأل الطبيب ولا عدد الأمثلة كلها، وإنما يسأل عالما بالشرع، وأنا أعني التعميم الآن، يسأل عالما بالشرع. لكن العلماء بالشرع ينقسمون إلى أقسام، علماء بما يسمى اليوم بالفقه المقارن، فبإلا قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، فيجعلك في حيرة. على كل حال سؤالك إياه أقرب من المنطق بنسبة لا حدود لها من أن تسأل من كان عالما أو متخصصا باللغة العربية. لكن إذا كنت تعلم أن هناك رجلا آخر عالم بالشرع لكنه يفتي على كل حال سؤالك إياه أقرب من المنطق بنسبة لا حدود لها من أن تسأل من كان عالما أو متخصصا باللغة العربية. لكن إذا كنت تعلم أن هناك رجلا آخر عالم بالشرع لكنه يفتي على الراجح من أقوال العلماء بناء على الدليل من الكتاب والسنة وأقوال أئمة السلف، لا شك أنك تطمئن لهذا أكثر من الأول. وهكذا وهكذا. الآن ندخل في ما نحن في صدده. الآن كما قلت اختلفت الأقوال وبعضهم يرد على بعض. الشيء الذي ينبغي أن يلاحظه طالب العلم هو هذا التسلسل المنطقي، وأنا لا أريد نفسي، وإن كان هذا طبعا يتعلق بي تماما، لكن هذا مثل للقاعدة العلمية التي ينبغي للعالم عفوا لطالب العلم أن ينطلق منها. عندنا مثلا الآن مشكلة تتعلق بالعقيدة. عندنا الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله، وعندنا هذا الرجل الذي ابتلي الشعب الأردني في هذا الزمان بجهله وبقلة أدبه مع علماء السلف فضلا عن الخلف، يقول مثلا عن الشيخ ابن باز بأنه لا علم عنده بالتوحيد. فأنا أتعجب من هؤلاء الشباب الذين التفوا حوله، متى عرف هذا الرجل بالعلم حتى يعتمد عليه؟ والشيخ بن باز مثلا ملأ علمه العالم الإسلامي. إذن هنا أحد شيئين، إما الجهل أو اتباع الهوى. فهؤلاء الذين يلتفون حول هذا الرجل، هذا الرجل ابن اليوم في العلم، ما أحد عرفه ولا أحد شهد له، لا من المهتدين من العلماء المهتدين ولا من العلماء الضالين، ما أحد شهد له بأنه رجل عالم فلماذا يلتف حوله هؤلاء الشباب؟ أحد شيئين، إما لأنهم لا يعلمون هذا التدقيق الذي نحن نتسلسل فيه من الصحابة إلى اليوم، صحابيان اختلفا، رجل من السابقين الأولين وآخر ممن اتبعوهم بإحسان من أهل الفتح وغيرهم ممن تأخروا في الإسلام. هؤلاء أهل علم وهؤلاء أهل علم، لكن هؤلاء من السابقين الأولين. فهنا نفس القضية تمشي تماما، رجلان أحدهما بلغ من السن ما شاء الله وهو عالم وينشر العلم ويعترف بعلمه وفضله، وآخر قبيء لا قيمة له، لا يعرف له منزلة علمية عند أهل العلم إطلاقا في بلده فضلا عن بلاد أخرى. فإذا من هنا يأخذ الإنسان منهجا ممن يتلقى العلم، أم من هذا الحديث أو الحدث أو من ذاك الرجل العالم الفاضل الذي ملأ بعلمه الدنيا. نأتي الآن إلى صلب سؤالك، والله اختلفت الأقوال الآن، فبعضهم يرد على بعض. أنا أقول إن إخواننا طلبة العلم مع الأسف الشديد ينطبق عليهم ما ينطبق، ويرحمك الله، ما ينطبق على هؤلاء المغشوشين بمثل السقاف. تركوا العلماء قديما وحديثا والتفوا حوله، وهو ابن اليوم لا أقول في العلم، في طلب العلم، وربما لا يصدق عليه ذلك. فالآن أين هؤلاء العلماء الذين ذكرتهم في سؤالك أنهم يردون بعضهم على بعض، فهذا يصحح هذا يضعف؟ هذا لا وجود له إلا نادرا جدا، إلا نادرا جدا. وهنا إذا وصلنا إلى رجلين متماثلين في سابقية في العلم في التصحيح والتضعيف، متماثلين، هنا مرجحات أخرى، منها مثلا لابد أن طالب العلم الذي وقع في حي صبايصة بين هذا يصحح وهذا يضعف أو العكس، وهما من حيث المزية الأسبقية متساوية وفي الصلاح متساويان. لكن أنا أتيك بمثال بسيط جدا، أحدهما موظف والآخر غير موظف، ألا تشعرون معي أن الموظف مقيد وغير موظف مطلق؟ فإذا هذا يكون مرجحا لهذين الذين استويا في ماذا؟ في العلم وفي الصلاح. فما بالك إذا تبين لطالب العلم أن أحدهما يتميز على الآخر، لا أقول في العلم، نفترض أنهما سواء، لكن أحدهما يتميز على الآخر بالصلاة، قد يكون الواقع خلاف ذلك، لكن أنا أقول بالنسبة لطالب العلم حتى يدفع الحيرة عن نفسه. هناك أحمد هناك محمد، فكلاهما في السن سواء وفي العمل سواء والتخصص سواء إلى آخره، لكن أحمد دون محمد في الصلاة، النفس تطمئن لمحمد أكثر من أحمد. وإن كان في الواقع في علم الله عز وجل قد يكون القضية بالعكس، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا هو يراعي الآن اطمئنان النفسي، أيما أصلح أيما أتقى لله؟ محمد أتقى من أحمد، إذن أنا أخذ بقول هذا. ما أخذت هذا لأنك عرفت حجته، لا، البحث كله أنك ما تعرف هذا العلم. فنأتي بقى إلى موضوع نهاية المطاف في هذا المجال، لأنه أخذ وقتا كثيرا في الواقع. فأقول فما بالك إذا عرفت أن أحدهما ليس متخصصا في العلم، هو عالم وهو فاضل، هو في الحديث وفي التوحيد وفي الفقه وربما أيضا في اللغة، لكن الآخر متخصص في علم الحديث، لا شك أنك ستأخذ به قوله قبل أن تأخذ بقول ذاك، لأنه في عندك هنا مرجح على ذاك السلم الذي وضعناه آنفا من المرجحات. على ضوء هذا البيان وهذا التفسير ينبغي لطالب العلم أن لا يقع في حيصة بيصة، أنه والله مثلا بقى نقول نحن الواقع، والله الألباني صح الحديث الفلاني، وفلان قال لي إذا سألناكم منذ متى عرفتم علمه، والله عرفنا علمه من سنتين ثلاثة أربعة خمسة عشرة إلى آخره. طيب هل هو كذلك يعني بالنسبة للألباني؟ يكفي هذا الترجيح. قيسوا أيضا العكس الآن، إذا اختلف عليكم الأمر بين البخاري وبين الألباني، أنا أقول لكم خذوا بقول البخاري ودعي قول الألباني إذا لم يكن عندكم مرجح. أما إذا وجد عندكم مرجح، أي مرجح كان من مرجحات المعروفة، مثلا لو قيل للألباني أنت خالفت البخاري في كذا، فقال لك نعم لكن البخاري له قاعدة يضعف فيها الحديث اعتمادا على هذه القاعدة، لكن هذه القاعدة هي عنده مرجوحة والراجع عند جمهور العلماء خلافها، فأنا اعتمدت هذه القاعدة التي تبناها الجمهور من العلماء على القاعدة التي اتكى عليها البخاري وضعف بها بعض الأحاديث، ومن ذلك مثلا حديث نحتاجه في كل صلاة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. كثيرا ما سئلنا يا شيخ أنت بتقوي هذا الحديث والبخاري أعله بالنفس الزكية، أي أحد الرواة من آل البيت، ولا يعرف له لقاء بشيخه، أظن الأعرج فيما يغلب على ظني، لا يعرف له لقاء. هذا منهج للبخاري. إذا كان هناك راو معروف معاصرته للشيخ الذي روى عنه، لكن مش معروف أنه سمع منه، البخاري يعل هذه الرواية ولا يكتفي بالمعاصرة. أما جمهور العلماء وعلى ذلك قام علم الحديث تصحيحا وتضعيفا، جمهور العلماء يقولون المعاصرة كافية. أضرب لكم مثلا، أنا مثلا عاصرت الشيخ محمد عبده لكن ما لقيته، فإذا قلت أنا قال محمد عبده، ينبغي أن يفهم الحاضرون أن روايتي هذه عنه مباشرة، إلا إذا عرف عني أنني لم ألقه، إذا عرف عني كما هو الواقع أنني لم ألقه، حينئذ يقال هذه رواية منقطعة. وعلى منهج علماء الحديث أنا ثقة ومحمد عبده ثقة، لكن رواية منقطعة لأن الواسطة بيني وبينه مجهولة. كذلك لو أني لقيته ودرس مثلا في الأزهر كما يفعل كثير من الأزهريين من قبل، وسمعوا بعض الأحاديث وبعض الكلمات من محمد عبده فأخذوا يحدثون بها، فهل نحملها على الاتصال ما دام لقيه؟ نحمله على الاتصال، إلا في حالة واحدة، إذا عرف أنه يروي عن محمد عبده أشياء لم يسمعها منه، يقال في صلاح المحدثين هذا مدلس، فلا نأخذ بحديثه إلا إذا قال حدثني فلان. الشاهد أن البخاري لا يأخذ من رواية الراوي عن من عاصره إلا إذا عرف أنه سمع منه في بعض الروايات، فيقول عن هذا المسمى بالنفس الزكية بأنه لم يعرف عنه أنه لقي ذلك التابعي الذي روى الحديث عن الرسول عليه السلام، يقول أنا أتوقف عن أخذ هذا الحديث ويقول في مثله لا يتابع عليه. يأتي من لا علم عنده بالأصول القواعد فيقول الإمام البخاري ضعف هذا الحديث، نقول صدقت، والبخاري لما ضعف أقام تضعيفه على منهج له، وهو أن المعاصرة لا تكفي في إثبات اللقاء إلا أن يكون هناك نص سمعته حدثني ونحو ذلك من العبارات. الإمام مسلم وجمهور العلماء على أن هذا المذهب فيه تضييق وفيه تضعيف لأحاديث بالمئات بل بالألوف، بل الإمام مسلم في مقدمة صحيحه يشير إلى أن الإمام البخاري نفسه لا يستطيع أن يطبق هذا المنهج في أحاديث صحيحه فضلا عن أحاديث رواها في خارج صحيحه. نعم.
قلت شيخنا في إثبات اللقاء بعد كلامك أن اللقاء هو في إثبات التصحيح، قلت أنت ولكن
إثبات إيش؟
قلت في إثبات اللقاء.
نعم.
قلت أنه البخاري لا يثبت هذا الحديث بالمعاصرة، وقلت بعدها في إثبات اللقاء.
نعم.
أردت في إثبات التصحيح أو تصحيح الحديث. نعم.
لكن كل دروب الطاهم بارك الله فيك. وهل يكون المعاصرة تستلزم اللقاء إذا روى المعاصر عن من عاصره، تستلزم اللقاء.
نعم.
فما في وهم يعني في هذا الكلام.
لا شيخ، أنت قلت أن البخاري لا يثبت صحة لهذا الحديث في المعاصرة.
نعم.
وقلت هنا حصل لقاء. لا، قلت البخاري هنا ما صحح، أدرت تقول ما صحح هذا الحديث بالمعاصرة، قلت باللقاء. ما قصدت أنا أعرف شيخ أن كلامك هو صحيح، قصدت أنا لو الجملة يعني كانت
سمعنا بالله العبارة، إذا في خطأ من صحيح.